زاد للإعلام تقدم
ذكر الحديث الخامس في الباب. والحديث السادس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وهذا الحديث ورد عند البخاري رحمه الله بلفظ: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وهو عند أحمد وأبي داود بهذا اللفظ أيضا، وبمعناه حديث مسلم: لعن الله من لعن والديه. فإذا حديث الباب: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، معناه موجود في صحيح مسلم بلفظ آخر: لعن الله من لعن والديه، موجود عند البخاري: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ معناها أنه عندهم أمر لا يمكن أن يقع، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. أيضا الكبيرة جمعها كبائر، والحديث فيه: من الكبائر شتم الرجل والديه. وقد تقدم تعريف الكبيرة: كل ذنب ورد عليه لعن أو غضب من الله، أو أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه، وأن له عذاب النار، متوعد بدخول النار ونحو ذلك، ورد عليه حد في الدنيا. وهذه الكبائر عدد، ومنها هذا الذي ورد في الحديث: شتم الرجل والديه. هل الشتم والسب شيء واحد؟ بعضهم قال ذلك، وبعضهم قال السب أعم من الشتم. شتم الرجل والديه، لأن ورد في اللفظ الآخر: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. فإذا لما جرى الحديث مع الصحابة: من الكبائر شتم الرجل والديه، جاء السؤال: وهل يسب الرجل والديه؟ فكأن السب والشتم شيء واحد. وقوله: من لعن والديه، يعني سبهما وشتمهما. واللعن في كل بحسبه، فلو أن الله لعن فماذا يكون المعنى؟ ولو النبي عليه الصلاة والسلام لعن فماذا يكون المعنى؟ ولو أي واحد من الناس لعن فماذا يكون المعنى؟ فالله يلعن، والملائكة تلعن، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن، والناس فيما بينهم يلعنون. لكن ما هو المعنى في كل واحدة؟ اللعن من الإنسان السب والشتم، لكن إذا لعن الله أحدا أو لعن رسوله صلى الله عليه وسلم أحدا، فإن المقصود الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وإذا وقع من الإنسان فالمقصود السب والشتم، ومن تسبب في سب وشتم والديه مستحق للعنة. والحديث يبين عظم حق الوالدين ووجوب بر الوالدين واحترام الوالدين، وأن المسلم يطالب بالبعد عن كل ما يمكن أن يكون سببا في إيذائهما، فسواء آذى والديه مباشرة أو تسبب في أذية والديه. فمن المباشرة أن يسب الرجل أبويه مباشرة، هو يسب أباه، فهذا من أعظم الإيذاء. وقد قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فكيف إذا سبهما؟ إذا كان أف ما تجوز، فكيف إذا سب؟ أف كلمة تقال للتضجر، ولا يجوز أن توجه إلى أحد الأبوين، فكيف إذا صارت سبا؟ وإذا كان مجرد التسبب في سبهما دون مباشرة من الكبائر، فكيف بمباشرة السب؟ هو الآن الحديث يبين أن من الكبائر أن يتسبب الإنسان في سب والديه، أن يتسبب، فكيف إذا سبهما مباشرة؟ ويقول: يا عجوز النحس ويا شيبة السوء، أراحنا الله منك وأخذ عمرك، ونحو ذلك مما يوجهه بعض الفسقة من أصحاب الإجرام إلى آبائهم وأمهاتهم. فكيف إذا تعدت القضية السب إلى الضرب؟ الآن الإيذاء بالتسبب الذي ذكر في الحديث هو أن يفعل ما يكون سببا في سبهما، فيسب أبا لرجل آخر أو أم رجل آخر، فيقابل ذلك المسبوب سب هذا بأن يسب أمه ويسب أباه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل سابا ولاعنا لأبويه إذا قام بفعل يؤدي إلى ذلك من طرف آخر، مع أنه لما سب هو ما قصد أن ذلك آخر يسب أباه، لكن لما تسبب صار ملعونا وصار مرتكبا لكبيرة، وما هو قاصد وما هو مباشر. فكيف لو صار قاصدا ومباشرا وصار هو الذي يسب أباه لنفسه؟ الإيذاء بالتسبب للأبوين أو أحدهما جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الذي يتسبب لاعنا لوالده، ومع أن سب أباء الناس حرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعله من أكبر الكبائر لكونه يعود على والديه، يعني والدي الساب، وهذا عقوق. فيكون قد فعل في الحقيقة أمرين: أنه سب أباء الناس وأمهاتهم، وأنه تسبب في سب أبويه، فيكون إثمه من جهتين: من جهة أنه اعتدى على أباء الناس وأمهاتهم وسبهم، ومن جهة أن هذا الاعتداء أدى إلى سب والديه هو، فيكون الإثم من الجهتين، لأنه آذى أباء الناس وأمهاتهم وآذى أبويه. الأولى كانت مباشرة، الثانية غير مباشرة. طبعا هذا الحديث يقول إنه من الكبائر. الكبائر لو سأل واحد سؤال وقال: هل هي محصورة؟ هل هي محدودة؟ هل هي معدودة؟ الكبائر كم؟ 77؟ كم عدد الكبائر؟ اختلف أهل العلم هل هي محدودة أصلا، فذهب بعضهم إلى أنها محدودة معدودة، وتتبعوا النصوص التي وردت في قول عليه الصلاة والسلام مثلا: من الكبائر، إن من أكبر الكبائر، ونحو ذلك. قال الذهبي رحمه الله: فوجدنا العلماء رحمهم الله قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكبائر غير محصورة، فقال الذهبي أيضا: والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيئا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب ونحوه، أو تهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة. إذن هذا الاتجاه الثاني من العلماء لقضية أن الكبائر ليست محصورة بعدد معين، لكن كل ما ورد عليه حد في الدنيا أو عذاب وعيد ولعن وغضب في الآخرة فإنه كبيرة. فهؤلاء لما ما ذكروا عددا ذكروا ضابطا، وهذا هو المهم، يعني إما أن تكون محصورة بعدد معين أو يكون لها ضابط يجمعها ويبينها. الحديث هذا قاعدة في سد الذرائع، أصل في قاعدة سد الذرائع. قال ابن بطال رحمه الله: هذا الحديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل. من آل انتهى فعله إلى شيء محرم حرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم، هو ما قصد شيئا محرما لكن فعله بالعادة والتجربة وما جرى بين الناس يؤول إلى محرم، فلو فعله يأثم. والأصل في هذا قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فليس سب آلهة المشركين أصلا حرام، ولكن لما كان مؤديا إلى وسببا في سب الله تعالى حرم، لا لذاته، أن هذه آلهة المشركين ما لها حرمة، ولو ما كان سبها يؤدي إلى سب الله سبها إرغاما لأنوف المشركين، وهم الذين قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام: سب آلهتنا وعابديننا. وكان يعني المسلمون في الدعوة أحيانا يعني يسبون آلهة المشركين ليبينوا لهم أنها لا تدفع عن نفسها ولا تضر ولا تنفع، وإهانة لآلهة المشركين وتحقيرا لآلهة المشركين حتى تنزل مكانتها في نفوس المشركين. فكانوا يسبون آلهة المشركين في الدعوة، يسبون آلهة المشركين، وآلهة المشركين يعني هبل ولا اللات ولا العزة، هذه لها حرمة؟ لها حرمة. وسبها صحيح من جهة المعنى، صحيح تحقير معبودات من دون الله مثل هذه تحقيرها صحيح، لكن صار المشركون إذا سمعوا سبا لآلهتهم سبوا الله، فوقع المسلمون في حرج، فنزل قول الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، المعبودات الأصنام المعبودة من دون الله لا تسبوها، فيسبوا الله عدوا بغير علم. استنبط الماوردي رحمه الله منع بيع الثوب الحرير ممن يتحقق أنه يلبسه، يعني لما فكر العلماء في تطبيقات القاعدة هذه، هل يجوز بيع الحرير على واحد أنت تعلم أنك لو بعته عليه سيلبسه؟ هل يجوز أن تبيع ساعة ذهب على واحد رجل تعلم أنه إذا بعتها عليه سيلبسها؟ هل يجوز أن تبيع جهاز تسجيل على واحد أنت تعلم أنك لو بعته عليه سيسمع فيه المحرمات؟ هل يجوز أن تبيع جهاز شاشة على واحد تعلم أنه إذا اشتراها منك سيرى فيها المحرمات؟ لأنك الآن إذا كنت تبيع سلعة فإما أن تعلم أنه سيستعملها في مباح، وإما أن تعلم أنه سيستعملها في محرم، وإما أنك ما تعلم. فإذا كنت تعلم أنه سيستعملها في مباح ما في شيء، وإذا كنت لا تعلم أيضا ما في شيء، لأن الأصل إيش؟ الإباحة. لكن إذا كنت تعلم، أحيانا يكون الجهاز نفسه ما يستخدم إلا في المعصية، هو كذا تركيب وهو ما يستعمل إلا في المعصية، ما له أي استعمالات مباحة، أو استعمال المباح نادر جدا جدا، حيث يعني هذا لا يكاد يذكر. فالآن هل مسؤولية البائع تتعدى إلى استعمال المشتري للمبيع؟ فأنت مسؤول إذا بعته عن استعماله له، أو أنت غير مسؤول وأنت ما لك دخل، خلاص بس تبيعه وما لك دخل باللي يحصل بعد ذلك؟ الماوردي من وين أخذها؟ من قضية سد الذراع، إذا كان يعلم أن فعله يؤول إلى استعمال المحرم، وكذلك مسألة بيع العنب على من تعلم أنه سيتخذه خمرا. الآن أنت بياع فاكهة تبيع عنبا من ضمن الفاكهة، الذي سيشتري منك العنب محتمل أن يأكله تفكها ومحتمل أن يصنع منه خمرا. طيب أنت إذا كنت تعلم أنه سيأكله تفكها أو لا تعلم ماذا سيحدث تبيع، في الأصل الإباحة. وإذا كنت تعلم أنه سيتخذه خمرا، جاءت شركة خمر إلى مزرعة عنب وقالوا: نبغى المحصول، نبغى نشتري المحصول، معروف ماذا سيفعلون به، شركة اسم من الأسماء التجارية المعروفة في عالم تصنيع الخمور، فبناء على ما تقدم لا يجوز بيع العنب لمن تعلم أنه سيتخذه خمرا، لكن الشرع ما حرم بيع العنب بالكلية، مع أن الخمر سيتخذ منه، لكن ما قال للناس لا تبيعوا عنبا، لأن للعنب استعمالات مباحة. وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغرب، يعني أنه موجود، الشريعة ما منعت، الأصل أشياء الإباحة، لكن من علم أن المشتري منه سوف يتخذه خمرا. بيع السلاح لقطاع الطرق، بيع السلاح في زمن الفتنة، سبك لأبي غيرك، الباب واحد. طيب، كل ما كان ذريعة إلى باطل أو محرم أو فاسد ينهى عنه ولو كان في نفسه مباحا، وهذا باب عظيم من أبواب الفقه، وهو ترك الجائز مخافة الوقوع في المحرم. ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم إعادة بناء الكعبة على قواعد الخليل إبراهيم، خشية أن يترتب على ذلك أمر محرم، وهو مثلا نفور قريش من الإسلام. الآن بالكاد فتح مكة بالقوة ليأتوا للدين، الآن نقض الكعبة التي ألفوها وقاموا ببنائها بعد ما صار السيل الذي هدمها، لكن هم لما بنوها بعد السيل ما وجدوا نفقة مباحة تغطي بناء الكعبة كلها، فبنوا الجزء المبني الآن والباقي حطوا عليه الحجر هذا على ما على أن الباقي من الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن الكعبة تبنى على قواعد إبراهيم كاملة، تعاد مثل ما بناها إبراهيم، هذا الأصل. لكن خشي، وقد اجتمعوا الآن على الدين بالكاد، أنه إذا فعلها الآن في هذا التوقيت، لأنه هو متى فتح مكة؟ في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. فالآن لو قام بنقضها وإعادة بنائها وأدخل المساحة غير المبنية، إيش ماذا سيحدث بقريش؟ ولذلك ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ فقال: إن قومك قصرت بهم النفقة، يعني لما هدم السيل الكعبة اجتمعت قريش ماذا يفعلون في هذا الأمر الجلل العظيم، فاتفقوا على أن يبنوها من مال حلال خالص، ما في شائبة حرام. قالوا: هذا بيت الله، ما يمكن حط فيه درهم حرام. بحثوا عن حلال خالص ما وجدوا شيء أن يغطي بنيان الكعبة من كثر الحرام اللي كان عندهم. ذهبوا إلى جدة، إلى ساحل جدة، ووجدوا أخشاب سفينة غرقت. قالوا: خلاص، هذا مو تبع أحد، يعني هذا شيء جرى بأمر الله، هذول يمكن أهل السفينة ماتوا أصلا. أخذوا الخشب، ما استطاعوا أن يجدوا قيمة مواد بناء تغطي كل المساحة التي بناها الخليل إبراهيم عليه السلام، فجعلوا البناء مقتصرا على هذا الموجود الآن. قلت، تقول عائشة: فما شأن بابه مرتفعا؟ ما شأن باب البيت مرتفعا؟ وإبراهيم الخليل لما بناها كان الباب نازل، نازل، أي واحد ممكن يدخل ويخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سبب رفع قريش للباب عن مستوى الأرض، يعني الآن أي واحد يبني بيت سيجعل له بابا، وين يحط الباب؟ فوق؟ لا طبعا، حطه تحت، خلاص حط له عتبة ويدخل. قال عليه الصلاة والسلام: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، يعني هي طريقة للتحكم في دخول الكعبة. ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن أرصق بابه بالأرض. فهذه الأمنية النبوية والرغبة النبوية تركها عليه الصلاة والسلام وما فعل مقتضاه، مراعاة لنفوس قريش، لأنهم كانوا حدثاء عهد بشرك. وكذلك لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم قال للسقاة: انزعوا يا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم. ما معنى انزعوا؟ يعني اغرفوا من البئر بالدلو واسقوا الناس. طيب لماذا لم ينزع النبي عليه الصلاة والسلام معهم مع أنه من بني عبد المطلب، والسقاية لبني عبد المطلب في مناصب شريفة لها عند العرب قدر كبير، يعني مثل السدانة مفتاح الكعبة مع من؟ مثل السقاية، من المسؤول على السقاية عن السقاية؟ فبنو عبد المطلب مسؤولون عن السقاية وشرع عن السقاية فيهم، وبنو عبد الدار هؤلاء المسؤولون عن سدانة الكعبة وفتح الكعبة وتنظيف الكعبة وتطهير الكعبة وتغسيل الكعبة. طيب فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام عندهم، خلاص هذه وظيفة محددة منوطة بناس معينين وقوم معينين. لماذا ما سقى النبي عليه الصلاة والسلام مع بني عبد المطلب؟ خاف أنه لو سقى معهم أن يأتي ناس بعد ذلك ويقولون نحن نريد أن نسقي، أبعدوا يا بني عبد المطلب، نحن سنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتزول السقاية عنهم بناس يأتون ويحتجون ما دام النبي عليه الصلاة والسلام سقى ونحن نريد أن نسقي، فيؤدي ذلك إلى سلب السقاية من بني عبد المطلب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام انزعوا يا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، فخاف أن يأتي من ينزع السقاية منهم وينزع بالدلو ويحتج بالفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد جميع الحجاج أن ينزعوا فسيغلبون السقاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء الذي يرغب فيه أحيانا خوفا من مما يترتب عليه. طيب ثالثا، بعد ما ذكرنا مسألة الكبائر ومسألة سد الذرائع نأتي إلى مسألة العمل بالغالب. الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه ويجوز أن لا يسب أباه، فقد يفعل وقد لا يفعل. لو أن شخصا سب والدي رجل، هل بالضرورة المسبوم سيرد عليه بسب أبويه للساب؟ لا، قد يفعل وقد لا يفعل. لكن ما هو الغالب؟ أنه سيفعل، والناس فيهم سفه كثير، فأكثرهم لو سب والده يسب والد المسبوب، ولو سبت أمه يسب أم المسبوب، وهكذا، هذا مشاهد. فلو قال واحد خلص أنا أفعل واحتمال أن الآخر ما يفعل، نقول لكن ما هو الغالب؟ إذن ممكن الشخص يقع في الكبيرة وهو لا يريد الوقوع فيها لأنه تسبب في حصولها. طيب نلاحظ فائدة تعليمية في الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بعبارة مستفزة للأذهان، أتى بعبارة مستفزة للأذهان، من الكبائر شتم الرجل والديه، فأتى بعبارة ظاهرها المتبادر إلى الذهن ما يحصل، فلذلك استغرب الصحابة وسألوا وهل يسب الرجل والديه؟ فلماذا بدأ بهذه البداية؟ ولماذا لم يبدأ مثلا بعبارة أخرى مثل من سب والد رجل فتسبب في سب أبيه فهو ملعون؟ ليش ما أتى بالشيء المقصود من البداية؟ لأنه يريد أن تتدرج الأذهان وتتوصل إلى المقصود، يريد تحريك الأذهان، يريد إعمال السامع لعقله، يريد ممن أمامه أن يفكر، وهذا فيه الحصول على المعلومة بعد تفكير فترسخ، بخلاف ما لو أعطاها يعني أعطيت هكذا دائما، فهو ينوع، تارة يأتي بشيء مباشر، تارة يأتي بشيء غير مباشر، من باب التنويع والتشويق ولفت النظر وتحريك الذهن وإعمال العقل، وأحيانا يجيب لغز، وأحيانا يأتي به بسؤال، وأحيانا يطرحه من غير سؤال، وأحيانا يعدد أمورا 4 و3 و5 و7، 7 يظلهم الله، فيذكر أعدادا. في طرق متعددة استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، ما اقتصر تعليمه على طريقة واحدة. فنرى هنا أنه عليه الصلاة والسلام أتاهم بشيء فيه إجمال لتستشرف نفوس السامعين لفهم المقصود. طيب، الحديث يدل على أن تعويد اللسان على السب واللعن والفحش في القول ليس من مكارم الأخلاق في شيء. وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وأخرج الترمذي وابن حبان في صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وزاد في رواية له: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. طيب، هل في شيء حول الحديث السادس؟ الظاهر أن النهي يتناول حتى من كان المسبوب والملعون يستحق، بدليل قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين كما عرفنا هو مما ترغم به أنوف المشركين، لكن لما كان يؤدي إلى أمر محرم وسب الله منع. كذلك لو واحد مثلا قال، يعني لو سبيت مثلا واحد، مثلا أي شخص، لو فرضنا يعني لو فرضنا أو أن أبا يستحق السب، هل يجوز أن نسبه؟ فنقول: لو تعدينا مسألة أنه يستحق ويجوز سبه، ما خلصنا من مسألة عود السب على والد المسبوب. إذن حتى لو كان المسبوب يستحق السب ما انتهت المشكلة. فإذن حتى لو كان والد ذلك الشخص يستحق السب لا يسب، لكن إذا لعن الله شخصا طرده من رحمته، وإذا لعن الآدمي شخصا فهو يدعو على الملعون أن يطرد من رحمة الله. ما يجوز الإنسان أن يسب أبا شخص من الأشخاص حتى لو كان ذاك لن يعود بالسب، ما يجوز. هل يصلح أن يكون دليلا لقاعدة سد الذرائع؟ نعم يصلح، يصلح، لأنه قد توجد حالات يجوز أن يسب ذلك الإنسان، لأنه من أنواع التعزير شرعا، من أنواع التعزير السب أحيانا، يعني يجوز أن يسب. فهي يعني من جهة وجود حالات يمكن فيها، طيب يوجد حالات يمكن فيها، لكن إذا أدت إلى المحرم فتمنع. وهو أصلا استنبطها أو جعل هذا الحديث من أدلة القاعدة بالنظر إلى ما تسبب فيه الفاعل من عود السب على أبيه، أنه قام بفعل أدى إلى بدون أن يقصد أصلا. فالفكرة أنه فعل شيئا لم يقصد به، ولكنه آل إلى ما لم يقصده، مع وجود معلومة سابقة بأن عادة المسبوب سيسب. ثم قال رحمه الله تعالى الحديث السابع عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. من جهة المعنى ورد معنى الحديث هذا في أحاديث أخرى، فعند الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المهتجرين. إلا المهتجرين يقال ردوا هذين، يعني الله يقول للملائكة ردوا هذين حتى يصطلحا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وجاء عند مسلم بلفظ تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال أنظروا، يعني أخروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا ثلاث مرات. وأخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. طبعا هذا إذا أجرينا على القاعدة السابقة يكون من إيش؟ الكبائر. وذكر البخاري لهذا الحديث قصة عائشة مع عبد الله بن الزبير، وفيه أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها، وكانت عائشة كريمة تكثر العطية، قال والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. يعني هو إيش قصد؟ قصد أن مال خالته لا يذهب وهي محتاجة إليه، لأن من كرمها ومن جودها ومن إنفاقها ما كانت تخلي شيء. فلما سمع عن بيع أو عطاء أعطته عائشة يعني زل لسانه رضي الله عنه، وأخطأ في حق خالته لأن أم المؤمنين، يعني مهما كان لا ينبغي أن يقال هذا، لكن قصده أن يحفظ مال خالته حتى لا تذهب النفقات والصدقات وتبقى محتاجة، فهو شفقة عليها، لكن الكلمة ما كانت مناسبة. فلما بلغها ذلك قالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. صار فيه من الطرف الثاني قطيعة، لكن هي ماذا قصدت؟ التعزير، تعزير من تكلم في حق خالته أم المؤمنين، يعني هي خالته هي أم المؤمنين بكلام غير لائق، قصدت التعزير. هو سبحان الله، شوف الصحابة وإن وقعوا في أخطاء لكن تجد أن له جانبا، يعني في شيء، يعني في هناك مبرر، ما هو مثل اللي يقع في الخطأ بدون أي تبرئ ولا أي سبب، جاي على المحرم قاصدا إياه مباشرة. رأينا يعني من الطرفين حصل ما حصل، لكن في أسباب، يعني إيه سبب، ما هو عبث، ما هو فعل عبثي كذا واحد زي قطيعة عبثا، لا ما هي قطيعة عبثا. طبعا لما فعلت ذلك عائشة، طبعا هذا قصدت به التأديب والردع، ابن الزبير عاد إلى نفسه، يعني حس بخطئه، أم المؤمنين قاطعته وخالته، فاستشفع ابن الزبير إليها، وسط ناس، صار أنه هو يريد أن يعتذر. لما طالت الهجرة، لما طال الوقت القطيعة، ابن الزبير حاول أن يتدارك الموضوع وأرسل لها أشخاص للمصالحة وهي رفضت، لأن التأديب والتعزير في نظرها يحتاج إلى مدة أطول. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود، طبعا هذان رجلان معتبران، يعني لهما منزلة كبيرة، وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، أسألكما بالله، والحيلة والطريقة عليكم، بس المهم أن تدخلوني على خالتي، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فاستعمل المسور وعبد الرحمن الحيلة في هذا، فأقبل به مشتملين بأرضيتهما، فغطياه بردائهما. هم جايين مع بعض وهو مختبئ داخل الأرضية. حتى جاء باب عائشة وقف على الباب فاستأذنا بالدخول على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أنا أدخل. قالت عائشة أدخل. هو الاستئذان إلقاء السلام وطلب الدخول. فعائشة تعرف هذين الرجلين سمحت لهما بالدخول. قالوا كلنا؟ قالت كلكم. قالت نعم. وهذه هي الحيلة. قالوا كلنا؟ قالت نعم. ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا طبعا حجرة عائشة فيها حجاب وراها عائشة. من أراد أن يكلم عائشة رضي الله عنها ممكن يدخل الحجرة لكن لن يرى عائشة. لما دخل الحجرة خلاص ابن الزبير دخل. ابن الزبير اخترق الحجاب إلى خالته. قال فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه يعني اعتذاره ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة. أنت تعرفي أن الهجر ما يجوز فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي. فاجتمع بكاء ابن الزبير وفي الالتماس واجتمع بكاء عائشة وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. فالصحابة رضي الله عنهم ولو أخطأوا يعودون وخطأهم في هذه الجوانب التي فيها نوع تبرير ونوع سبب ليس مثل الذي يقترف المحرم عيانا بلا شيء يلجئه إليه أو يعني يدفعه إليه ولا يرجع ولا يتوب. نعود إلى الحديث لا يحل يعني يحرم. فإذا لفظة لا يحل هذه تساوي لفظة يحرم لأن بعض الناس لما تقول له لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها محرم يقول لك إيه يعني ما هو حرام. لا يحل لا يحل ما قال حرام ما قال يحرم قال لا يحل. طيب نفس الشيء لا يحل يعني يحرم. كذلك لو جئت تعظ امرأة في الحداد مات أخوها 40 يوم ما صارت تطلع ولا تستعمل زينة حبست نفسها في البيت ولبست أسود وما في لا حلي ولا طيب ولا حنة ولا كحل ولا شيء إيش هذا؟ قال حداد. أبوي مات أخوي مات لازم 40 يوم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. فهل تأتي هذه المرأة وتقول إيه ما قال حرام قال لا يحل. طيب هي لا يحل هي حرام. لا يحل يعني يحرم يعني إذا كان لا يحل فماذا سيكون جائزا؟ لا يحل يعني هو حرام. قوله في الحديث لا يحل يعني يحرم فنفي الحل يفيد التحريم. أن يهجر. الهجر ما هو؟ ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا. وهي في الأصل الترك فعلا كان أو قولا وليس المراد بها في هذا الموضع مفارقة الوطن يعني الهجرة تعرف بمفارقة الوطن، صح؟ هاجر ترك وطنه، الهجرة ترك الوطن. لكن هنا ما المقصود بها؟ ترك الكلام، القطيعة، الإعراض عن أخيه المسلم إذا التقى به. إيش الفرق بين التهاجر والتدابر والتشاحن مثلا؟ قال ابن حجر رحمه الله: التهاجر أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 أيام لغير غرض شرعي، والتدابر هو الإعراض عن المسلم بأن يلقى أخاه فيعرض عنه بوجهه، يصد عنه، يخرج عليه وجها لوجه فيصد عنه. هذا ماذا يسمى؟ تدابر. التشاحن تغير القلوب المؤدي إلى التهاجر والتدابر. وقوله في الحديث: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، دل على أن من بدأ بالسلام فهو أفضل من صاحبه، لأنه إذا سلم كان له 10 حسنات، ثم إذا رد صاحبه كان له 10 حسنات. والسبب الذي جعله يحصل على هذه الحسنات 10 أنه هو المبتدئ، ولولا أنه سلم ما رد ذاك، فتكون أنت متسببا في عمل الخير. ولهذا قال العلماء: ابتداء السلام سنة ورده واجب. طيب، فيها إشكال؟ ابتداء السلام سنة ورده واجب، في إشكال أن الواجب أفضل من السنة، الواجب أجره أعلى من السنة، فكيف يكون المبتدئ أفضل؟ من يجيب؟ أجر الأداء الواجب في الشرع أعلى من أجر أداء السنة، لكن قال: خيرهم الذي يبدأ. طب الذي يبدأ سيفعل سنة، والذي سيرد السلام يفعل واجبا، وأجر القيام بالواجب في الشريعة أكبر من أجر القيام بالمستحب، فكيف صار المسلم البادئ أفضل؟ وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. جيد، هو الذي قام بإيش؟ أيوة، لأنه هو الذي أزال القطيعة، بدأ في زاد القطيعة، وهو الذي تسبب في حصول الواجب الذي قام الشخص الآخر به، وهو دال على الخير فهو كفاعله، بالإضافة إلى أجره هو في السلام، فهو تسبب في خير له مثل أجره، وعمله هو يضاف إلى ذلك، فلذلك صار أفضل. فالواجب كان مبنيا على السنة، فصارت السنة التي بني عليها الواجب لمن أتى بها ثواب أجره الخاص وثواب أجر الرد، ثواب أجره الخاص وثواب أجر الرد. بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لأنه لا يجوز هجر المسلم لأخيه المسلم فوق 3. طيب، فوق 3 لأن الشرع يراعي طبيعة النفوس، وأن الواحد إذا صار بينه وبين أخيه شيء يعني لا زال صدره يعتمل فيه أشياء وزعله وغضبه، فما قال يعني حرام من أول تهجر أول ساعة ولا أول يوم، أعطاه مهلة لتسكن النفوس، أعطاه مهلة 3 أيام تسكن فيها النفوس ويرجعان فيها إلى الحق. ثم بين عليه الصلاة والسلام في الحديث صورة واقعية تمر بالناس إذا وقع بينهم نزاعات، يلتقي المتنازعين فيعرضان، هذا غضبا وانتصارا لنفسه وهذا غضبا وانتصارا لنفسه، لكن خيرهما الذي ينتصر على نفسه وليس الذي ينتصر لنفسه، فإذا رد السلام يكون قد انتصر على نفسه. وقد قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. الشح منع الحقوق، منع حقوق الآخرين، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنفس مجبولة على الشح، والسعيد من انتصر عليها. الهجر إذا كانت الأمور مستقرة، لكن لو كان المقصود به تأديب وزجر وتعزير فماذا يكون حكمه؟ أفرض أن القاضي قال عن شخص ارتكب كبيرة أو مثلا مجاهر بالمعصية: يا أهل البلد لا تكلموه، لا أحد يكلم فلانا، خلاص مقاطعة. هذا إنسان مجاهر بالمعصية نريد أن نؤدبه، يمنع منعا باتا الكلام مع فلان مدة كذا، قدره تقدير عقوبة تعزيرية. هل الآن ترك الناس مكالمة هذا الشخص تعتبر هجرا وأنهم يأثمون على ذلك وخيرهم الذي يبدأ السلام؟ الجواب لا، إنما تركوا كلامه لا لهوى أنفسهم ولا انتصارا لأنفسهم، وإنما تركوا كلامه امتثالا لأمر الإمام مثلا أو القاضي في العقوبة التعزيرية، ومن العقوبة التعزيرية ترك الكلام. فإذا هذا إنما جرى لسبب توجيهي وتأديبي، تعزيري، ردعي، تخفيفي. طيب، الحديث هذا فيه مسائل. أولا، ما حكم هجر المسلم لأخيه المسلم؟ بالنص إذا هجره أكثر من ثلاث حرام، والثلاث فأقل جائز. من أين أخذناه؟ من مفهوم الحديث. طيب، لماذا أعطت الشريعة ثلاث أيام سماح؟ لأن الإنسان مجبور على الغضب وسوء الخلق، فيعطى فترة، يعطى مدة ليزول العارض. طيب، هل يستوي هجر واحد من أقاربك مع واحد ليس من أقاربك؟ الجواب كلا، فإن هجر صاحب الرحم أعظم وزرا من هجر غيره، لأنه أضيفت إليه قطيعة رحم، صار هجر وقطيعة رحم مع بعض. وقد عد الإمام الذهبي هجر الأقارب مطلقا من الكبائر، اللي يهجر قريبه ما يكلمه أبدا من الكبائر، تحصل أحيانا فيها سبب تافه وخلاف مادي وأشياء من هذا القبيل. يعني زوجة الإبن ممكن تكون قصرت في حق أبو الزوج، أبو الزوج قطع الإبن وقطع بيت الإبن وقطع، خلاص نرفز، قال إذا هذه شغل زوجتك وأنت ما تأدبها أنا لا أبغاك ولا أبغى زوجتك ولا أطب بيتك ولا ما يمكن. يعني هذيك اليوم كانت الزوجة متعبة وما جات كالعادة واستقبلت ووضعت الأكل، يعني يمكن نامت وتركت هذا في المجلس وهذا زعل. الناس هكذا يغضبون لأشياء من يعني عندهم عزة النفس يعني شغلة كبيرة، وإذا الواحد مس كرامة أدنى شيء فجر وصارت قضية وترتب عليها هجر وقطيعة، ويلا الآن خلاص يعني لا تجي بيتي ولا أدخل بيتك، وإذا جاءوا إخوانك يسلموا علي أنت ما تدخل تسلم علي، وإذا جاء العيد ما في، وإذا جاء ولا ويش ولا أنت ولا أولادك. طب إيش ذنب أولاده؟ أحفادك أنت يا ليش تقطع أحفادك؟ لا هذول خلاص يجي كذا مع بعض بالجملة، مستلزم مستلزمات يلزم منه. ليش سويت كذا؟ قال الله زوجتك ما جابت للحذاء، العادة أن تجيب للحذاء بيدها، ليش ما جابت للحذاء؟ خلاص قطيعة هو وزوجته وأولاده كله. طيب هي ترى زوجة الإبن ما هو مفروض عليها أن تعامل والد زوجها كوالدها، لأن العلاقة بين زوجة الإبن وبين والد الزوج علاقة إيش؟ مصاهرة، ما هي علاقة رحم، يعني ما هي صلة رحم، مصاهرة. وهي إذا خدمت أبا الزوج لأجل زوجها، يعني هي من حسن معاشرة الزوج بالمعروف أن تخدم أهله، من حسن معاشرة الزوج بالمعروف أن تخدم أهله، لكن يعني أقصد أنه ما هي خدمتهم برتبة، يعني خدمة أبي الزوج ما هي مثل خدمة أبيها. فلذلك أحيانا المرأة ما تنشط لخدمة أبي زوجها كما تنشط لخدمة أبيها. الشاهد أن الناس يغضب بعض من بعض لأسباب أحيانا تكون تافهة وترتب عليها هجران، وهذا الهجران من الكبائر، ومع ذلك يفعلونه. وظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام فوق ثلاث يدل على إباحة ذلك في الثلاث. ولو سأل واحد وقال يعني ما فيها شيء الثلاث هذه نزعل منه وما نكلمه، نقول ليس هو الأفضل ولا ينبغي ذلك. أنت مفروض أنك مباشرة يعني من وقت ما حصل الزعل أن خلاص ترجع إليه مباشرة، لأن أحيانا عدم الكلام والاستمرار على الزعل يصعب الموضوع وتصير عادة القضية صعبة وكل واحد متمسك، ويعني تصير أصعب إذا طالت مدة تصير أصعب. خلاص تترسخ وتتجذر القطيعة، ويصير الرجوع عن القطيعة أصعب من أولها. خلاص إذا صار زعل كلمه خلاص، يعني انهي القطيعة. فإذا كون الشرع يعني أعطى مجال 3 أيام، مو يعني حتى الواحد يستعمل المهلة، مو لازم تستنفذ المهلة. يعني لو ممكن تراضيه بعد يوم أو يومين، مو لازم يعني إلا 3 لازم يكملها بحجة إنه 3 ما فيها إثم. طيب ما هو الأفضل؟ وين المستحب؟ ليش ما تراضيه من أولها ثاني يوم؟ فإذا ليس معنى 3 يعني إقرار الناس على زعل القطيعة يعني إنه 3 أيام كويس، لا ما هو كويس. ينبغي عليك أن تبادر، لكن الشريعة مراعاة لخواطر الناس جعلت هناك مدة 3 أيام رخصة، وبعد ذلك لا بد أن يسلم. طيب الآن كيف تحسب الأيام 3؟ يعني واحد صار زعل بينه وبين صاحبه مثلا بعد العصر أو بعد المغرب، لأنه إما أن تقع يعني هذه المواجهة أو الزعل هذا يصير في النهار أو يصير في الليل. طيب لو واحد قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، طيب والحديث يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فهل هو الهجر بالليل فقط دون النهار؟ الجواب كله هذه ظاهرية يعني مفرطة، ولذلك الليل تبع النهار والنهار تبع الليل، وليس المقصود أن التحريم خاص بالليل، لا، 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها. طيب الآن لو قلنا إن ظاهر قولي عليه الصلاة والسلام فوق 3 يدل على إباحة ذلك في 3، وأن هذا من الرفق بالآدمي، وإن هذه 3 تحسب من أول ليلة إذا حصل الزعل ولا القطيعة في النهار، المرخص 3 أيام بلياليها. فحيث أطلقت الليالي يراد الأيام، وحيث أطلقت الأيام يراد الليالي، لأن اليوم ما ينفصل عن الليلة والنهار، النهار والليل ما ينفصل، هو كله من اليوم. ويكون الاعتبار مضي 3 أيام بلياليها لو واحد قال 3 أيام بلياليها 72 ساعة من وقوع الزعل القطيعة، فلو بعد الظهر بدأت القطيعة بعد 3 أيام بعد الظهر يبدأ الإثم. فقالوا إيش؟ هكذا نحسب 3 ليال من بداية الحدث. قال ابن حجر وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمود، وفي رواية شعيب في حديث أبي أيوب 3 أيام، فالمعتمد أن المرخص فيه 3 أيام بلياليها، فحيث أطلقت الليالي أريد بأيامها، وحيث أطلقت الأيام أريد بلياليها، ويكون الاعتبار مضي 3 أيام بلياليها ملفقة إذا ابتدأت مثلا من الظهر يوم السبت كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء. فتح الباري. طيب هل تنقطع الهجرة بمجرد السلام؟ يعني هو طيب خلاص أنا قرر إنهاء القطيعة، فهل تزول بمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس خلاص هذه، ولا لابد أن يرجع إلى كلامه العادي الذي كان معه في السابق، وكيفك وكيف الحال وكيف الأهل وكيف الأولاد شلونكم سويت اليوم وكذا كما كان يفعل معه سابقا، يكفي السلام ولا لازم يكمل؟ الجواب ظاهر الحديث أن الهجر المحرم يزول بالسلام، ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام عليه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه السلام يقطع الهجران، وذكر النووي أن مذهب مالك والشافعي ومن وافقهما يزول الهجر المحرم بالسلام كما في غذاء الألباب. وقال القاضي أبو يعلى الفراء ظاهر كلام أحمد الآن انتقلنا الحنابلة أنه لا يخرج من الهجرة بمجرد السلام، بل لا بد أن يعود إلى حاله مع المهجور قبل الهجرة. فإذا كان حاله معه قبل أنه يدخل بيته يدخل بيته، وإذا كان حاله معه أنه يكلم وكيف الحال وأخبارك إلى آخره، فلا بد أن يعود إلى كلامه يكلم معه كما كان يتكلم معه من أول، وليس فقط يعني يسلم ويمشي. كان يقول له أنا مستمر على قطيعتك بس عشان السلام، بس عشان نخلص، ولا أنا ما أبغى أكلمك ولا أكره أكلمك ويلا بس السلام بس عشان الإثم، ولا أنا ما أبغى أشوف وجهه. وقد سئل أحمد عن رجل لا يكلم رجل أيخرجه السلام من الصرم؟ الصرم المصارمة القطيعة يعني، أيخرجه السلام من الصرم؟ قال أتخوف من أجل أنهما يصد أحدهما عن صاحبه وقد كان متآنسين، يعني أخاف أنه ما ينهي الهجر مجرد السلام، أتخوف من أجل أنهما يصد أحدهما عن صاحبه وقد كان متآنسين يلقى أحدهما صاحبه بالبشر إلا أن يتخوف منه نفاقا فيتغير عليه حتى يعوه. طيب، إذن أحمد رحمه الله لم يجعل إثم القطيعة منتهيا بإلقاء السلام فقط حتى يعود إلى عادته من الاجتماع به والمؤانسة، لأن الهجرة لا تزول إلا بالعودة إلى ما كانت عليه قبل. فلو كان قبل يجلس معه ساعة خلص يستمر على عادته، وليس فقط يسلم ويمشي، كل يوم يجلس عنده بعد العصر ساعة كل يوم. لما صارت الوحشة ما جاه أصلا، قالوا يا ابن حلال كذا، قال طيب يلا، راح لعنده قال السلام عليكم ورحمة الله، يلا شكرا مع السلامة. طيب ماذا كنت تفعل معه من قبل؟ قال والله كنت أجالس وكنت أتكلم معه. طيب ليش ما سويت هذا الكلام؟ يعني العذر المعروف. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن السلام يقطع الهجران، قال قد يسلم عليه وقد صد عنه، يعني كذا السلام عليكم، يعني في ناس السلام عليكم وهو سلام، فقد يسلم عليه وهو يصد عنه. فرأى أن السلام بمجرده لا يكفي في قطع الهجرة إلا بأن يعود إلى ما كان عليه معه من قبل، ولا يكفي مجرد السلام. وقيل ينظر إلى حال المهجور، فإن كان خطابه بما زاد عن السلام عند اللقاء بما تطيب به نفسه ويزيل علة الهجر كان من تمام ترك الهجر المؤانسة والمباسطة والعودة إلى ما كان عليه من قبل. وإن كان لا يحتاج إلى ذلك كفى السلام، على أن ظاهر الحديث كما قلنا أن الهجر يزول بالسلام، يلتقيان ويعلو هذا ويعلو هذا، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر إلا السلام في قضية إيقاف المصارمة، وأن من بدأ به فهو أفضل الرجلين. قال ابن حجر رحمه الله قال أكثر العلماء تزول الهجرة بمجرد السلام ورده، وقال أحمد لا يبرأ من الهجرة إلا بعودة إلى الحال التي كان عليها أولا. وقال أيضا، يعني أحمد رحمه الله، ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام. واستدل الجمهور بما رواه الطبراني عن ابن مسعود موقوفا ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان ذلك جاز ورب هجر جميل خير من مخارطة المؤذية. ثم إن الهجر مقامين أعلى وأدنى، فالأعلى اجتناب الإعراض جملة فيبذل السلام والكلام والمودة بكل طريق، والأدنى الاقتصار على السلام دون غيره. فالوعيد الشديد لمن يترك المقامين الأدنى والأعلى. وأما الأعلى فمن تركه من الأجانب فلا يلحقه اللوم، بخلاف الأقارب فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم فتح الباري. إذن ابن حجر فرق في إيش؟ في القرابة. قال الشخص الأجنبي عنك ما بينك وبينه قرابة يزول الهجر بالسلام، لكن قريبك إذا صار بينك وبينه قطيعة ما يزول الهجر بمجرد السلام، لازم تعود العلاقات كما كانت وتعود المياه إلى مجاريها. بقي عندنا مسألة هجر العصاة والمبتدعة وهجر الزوجة، هجروهن، فمتى يكون هجر الزوجة وعلاقته بالموضوع؟ هذا ما سنأتي عليه في الدرس القادم بمشيئة الله، والله تعالى أعلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز أكل لحم البطريق؟ ما هو الأصل في الأشياء؟ والبطريق طائر، فما هو الحرام من الطيور؟ ذوات المخالب، ذوات المخالب، فهل البطريق من ذوات المخالب؟ الأصل أنه إذا لم يكن من ذوات المخالب وذكي حل أكله. لماذا يحرم الشيء؟ لنهي الشرع عنه أو لأنه من المستخبثات، حتى لو ما جاء فيه نص. لو قال إيش حكم أكل الحشرات الصرصور كذا يقال حرام، فيقول وين الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل. ويحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه يعني الأدلة تبين، أو هذا الدليل يبين تحريم كل خبيث من المطعومات. طبعا القرد من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، قرد من ذوات الأنياب. الفيل من ذوات الأنياب. النزاع وقع في التمساح على هذا الأساس أيضا، لولا أنه حيوان بحري مائي، وعندك الحيوانات التي تعيش في البر وتعيش في الماء، هل هي تلحق بالماء يصير الحلكم صيد البحر ولا هي تلحق بالبر؟ على اي حال اللي يظهر البطريق يجوز أكله إذا ذكي لأنه ليس من ذوات المخالب، إلا المستخبث. فين يجي مثلا أحيانا يقول لك القنفذ، النيص، مستخبث القنفذ، يعني أنه حتى أحيانا شيء لو ما كان من ذوات الأنياب ولا من ذوات المخالب لأنه مستخبث لا يجوز أكله. الحشرات الآن ما تقول هذه لا ذات أنا ذوات أنياب ولا ذوات مخالب، لكن ليش ما يجوز أكلها؟ لأنه مستخبث. القنفذ مستخبث. طيب الواحد قال مستخبث عند مين؟ الكوريين يحبوا الكلاب ولا يستخبثوها. نقول ما كان مستخبثا عند العرب وقت نزول القرآن. طيب إذا صار عندنا مثلا حيوان اجتمع فيه سبب حاضر وسبب مبيح مثل التمساح، هو من جهة أنه حيوان مائي يجوز أكله، ومن جهة أنه من ذوات الأنياب لا يجوز، فإذا اجتمع قدمنا مراعاة الحاضر. ما هو الخسف والقذف الذي سيكون في جزيرة العرب؟ ورد أنه سيكون هناك خسف وقذف، ورد المسخ أيضا. المسخ أنه في ناس تحول صورتهم الآدمية البشرية إلى صورة الكلب والخنزير، ويمسخ آخرون قردة وخنازير. فالمسخ إلى القرد والخنزير ثبت في الحديث أنه في ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبيتون على لهو ولعب وقينات، معازف وقينات، قينات يعني مغنيات، فراح يكون في حفل ساهر في ليلة من الليالي، حفل ساهر أو ليلة حمراء كما يسمونها، وفيها قينات يعني راقصات مغنيات، وعندهم خمر وعندهم يبيتون عليه على لهو ولعب، ينام هو مقترف لهذه الأشياء، فيصبحون الصباح وقد مسخوا قردة وخنازير. هذا السؤال عن مراسلة نجد دائما الإفتاء بالبريدي، طبعا يمكن، لكن من كثرة الأسئلة متى سيأتيه الدور؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة القول أنه ليس للعاقد عقد الزواج قبل إعلان البناء إلا ما يسمح به الولي، وهل لازم ذلك استئذان الولي في كل صغيرة وكبيرة؟ طبعا هي إذا سلمت نفسها إليه يفعل ما يشاء. ومتى تسلم المرأة نفسها للزوج؟ بعد الوليمة، وليمة الزفاف أو عند الوليمة. ممكن يدخل بها ويولم، أو يولم ويدخل، ما في معنى، كلاهما صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام دخل وأولم، يعني صارت وليمة بعد دخوله. فإذا سلمت نفسها إليه عند الدخول هذا خلاص يفعل ما يشاء، لكن قبل ذلك لا زالت عند أبيها وفي نفقة أبيها وأضحيتها في أضحية أبيها وزكاة فطرها على أبيها، الآن هي لا زالت ما تستأذن إذا خرجت ما يجب عليها خدمته وطاعته، لأنه متى يجب على المرأة أن تستأذن من الزوج ولازم تخدمه ولازم؟ إذا سلمت نفسها إليه، لكن قبل هذا وهي عند أبيها تحت سلطان أبيها، إذا جاءت تخرج البيت تستأذن أباها، هل يجب على من عاد مريضا أن لا يأكل أو يشرب عنده شيء؟ لا طبعا لا يجب، لو أكل عنده ما في مانع، لكن هو العيادة فيها تخفيف أصلا، هي تفقد للمريض. لم أنم من أمس من إحساسي بالذنب، ائتمنتني امرأة على سر أنا وامرأة أخرى، ثم علمت أن الأخرى باحت بالسر لثالثة، فأبلغت صاحبة السر أن تحترس من صديقتها لأنها ذاعت سرها، لأني خفت أن تتهمني أنا، هل أكون بهذا نمامة؟ إذا كان ظهور السر يضر صاحبته فإن تحذيرها نصيحة، ولئلا يساء بها الظن. فيظهر لي والله أعلم أن تصرفها وجيه وليس نميمة، إذا كان يضرها ظهوره فيقول ترى تسرب وما هو مني، انتبهي ترى تسرب وما هو مني، لتأخذ احتياطها، فلا بأس إن شاء الله. هناك شخص يمتلك متجر خمور ويريد أن يرسل أبويه للحج، وأبوه لا يمتلكان إلا أن يسافران بمال الإبن، هل يجوز له أن يرسلهما بماله الخاص؟ سائلة من لبنان. على الأبوين أن لا يقبلا هذا المال الذي أرسل به ابنهما للحج لأنه من مصدر الحرام، وعليه أن عليهما أن يعظاه ويذكراه ويعيد إليه المال من باب الردع. لا، وبعدين قالوا حج الآن، حج هذا حج، يقول خذوا، هو تاجر خمر يقول يلا روحوا حجوا، هذه لك للوالدة حجوا، ويقال احنا غنيان عنك وعن مالك الحرم، لكن ترى هو يجب عليه أن ينفق عليهما، بمعنى إنهما لو افتقر ما عندهما شيء احتاج عليه أن ينفق عليهما، ولهما أن يأخذ مقدار النفقة المحتاج إليها، والإثم عليه لأن لهما نفقة شرعا واحتاج، فعليه أن ينفق عليهما، ولو كان المصدر حرام هو الذي يأثم، لكنهما لا يتوسعان من كسب ولدهما المحرم، لا يتوسعان من كسب ولدهما المحرم. أنا ومجموعة من الأخوات نذهب لتحفيظ القرآن والتحفيظ في غرف المسجد، وأذهب لتلك الغرف، وللذهاب لتلك الغرف علينا المرور بالمسجد إذا كان معنا العذر الشرعي، هل يجوز لنا الذهاب أم لا؟ إذا كان مجرد المرور فقد رخص للحائض المرور بالمسجد، أما المكث فيه فلا.